إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في قطع القطاع، وذكرنا أن قطع القطاع هو من يحصل لديه القطع، وبحث في هذه المسألة والبحث أنه هل يمكن للشارع أن يمنع العمل بالقطع بالنظر إلى أسبابه لولا، يعني لا يمنع من عمل القطع بما هو قطع، لكن بلحاظ أسبابه يمنع عن القطع. فالمورد الأول هو مورد إذا كانت الأسباب غير متعارفة، فهل يمكن المنع عن العمل بالقطع إذا كانت أسبابه غير متعارفة أم لا؟ وقد تقدم الحديث عنه. المورد الثاني وهو ما ذهب إليه الأخباريون، أو ما يمكن أن ينسب للأخباريين، بأن القطع الحاصل من المقدمات العقلية هذا ليس بحجة، والشارع منع عن العمل به. هنا منع عن العمل به، وكيف منع عن العمل به؟ يقول هنا في عبارات الأخباريين، عبارات الأخباريين أنها هل تفيد أنه لا يحصل القطع، لا يحصل القطع من الأسباب غير من الأسباب العقلائية لو لا، يعني القطع ممكن أن يحصل من مقدمات شرعية، ممكن يحصل من مقدمات غير شرعية، ممكن يحصل من مقدمات شرعية، ممكن يحصل من مقدمات عقلية، ممكن يحصل من مقدمات غير عقلية، عدة شرعية، عدة عقلية، عدة غير عقلية. فيأتي الأخبار ويقول أن القطع الذي يكون حجة ويعمل به هو ذلك القطع الحاصل من المقدمات الشرعية فقط، عن الكتاب والسنة. أما القطع الحاصل من المقدمات العقلية أو القطع الحاصل من المقدمات غير عقلية فهذا لا يكون حجة ولا يعمل به. الكلام أنه هل الشارع يستطيع أن يعمل عن يمنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة؟ الاستجابة هذا قطعك من وين جبته؟ من القرآن، من السنة، حصل عندك هذا القطع فاعمل به. أما إذا هذا القطع حصل من غير الكتاب والسنة، حصل من المقدمات العقلية، فحينئذ لا يعمل به. هنا عبارات الأخباريين قالوا بأنها متذبذبة بين منع الصغرى أن ما يحصل قطع، أنه أن تحقق القطع، أن هل يحصل تحقق للقطع من المقدمات الشرعية ولا، هذا أولا. وثانيا أنه إذا حصل قطع من المقدمات الشرعية، إذا أن هذا القطع الحاصل من المقدمات غير الشرعية هو حجة أو ليس بحجة، يعني أول شيء يثبت بأنه هناك قطع حصل من المقدمات العقلية، يعني قطع بالحكم الشرعي، قطع بالحكم الشرعي المقدمات العقلية أكل وماكو أصلا، حتى احنا نثبت صغرويا يابا اكو قطع حصل بالحكم الشرعي من مقدمات العقلية. وبعد ذلك يأتي ويقول هل ذلك القطع بالحكم الشرعي الذي حصل من مقدمات غير شرعية هل ذلك القطع حجة او ليس بحجة؟ هل ذلك القطع حجة او ليس بحجة؟ فيقالوا بأن عباراتهم تارة تفيد المنع الصغرى وتارة تفيد منع الكبرى. صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال أن الأخباريين ناقشوا في الصغرى ولم يناقشوا في الكبرى، وإن كانت قد بعض عباراتهم أو ينسب إليهم المناقشة في الكبرى، يعني بعد تحقق القطع هذا القطع يكون حجة أو لا، لكن كلامهم هو كله وين كان في الصغرى. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل يذكر عبارات الأخباريين، يذكر صفحات من نصوص عبارات الأخباريين، وبعضها تدل على منع الكبرى أيضا. بس المرحوم الآخر يقول لا، أن عباراتهم أن النسبة إليهم بمنع الكبرى هذه النسبة غير صحيحة، وإنما كلامهم والبحوة منع الصغرى فقط. فلذلك راح وين يأتي؟ راح يأتي حديثه كله، حديثه كله يعني يرجع لوين؟ إلى منع الصغرى، أن هل يتحقق حكم عقلي في موارد، هل يتحقق قطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية لم يحصل. أما الكبرى وهو حجية ذلك القطع بعد ما يتعرض لها في هذا المورد، باعتبار هي تدخل في ضمن مسائل الحصول القبح العقليين، وأنه هل الشارع يمنع عن حجية القطع بعد ثبوت القطع وتحقق القطع؟ هل يمكن المنع عنه؟ لو لا يمكن المنع عنه، لذلك بعد هذا ما يتعرض لها، يتعرض فقط إلى المنع الصغروي، وهو أنه الآخوند ذكر بأن الإخباريين يمنعون في الصغرى، وأنه لا يكون هناك قطع من المقدمات العقلية، وإنما القطع هو ما يحصل قطع المقدمات العقلية أصلا. القسم الأول يقول المرحوم السيد رحمة الله عليه بأن إحنا حتى نثبت أن الصغرى ممكنة أو غير ممكنة، أن الحكم العقلي يتصور على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو حكم العقل وإدراك العقل بالمصلحة والمفسدة في الأفعال، إدراك العقل بوجود مصلحة ملزمة في الفعل أو مفسدة ملزمة في الفعل. فإذا أدرك العقل بوجود هذه المصلحة ووجود هذه المفسدة، فتأتي عندنا كبرى أخرى وهو تبعية الأحكام المصالح والمفاسد على طبق مبنى العدلية، الذين قالوا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. فأنت إذا أدركت المصلحة الملزمة أو أدركت المفسدة الملزمة، حينئذ سوف يترتب عليه الحكم الشرعي باعتبار تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. فنأتي هنا في مثل هذا المورد أنه العقل أدرك المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون هناك، أن يدرك العقل حسن شيء وقبح شيء، يعني إدراك أو حكم العقل العملي بالحسن والقبح، يدرك العقل العملي بحسن الطاعة ويدرك العقل العملي بقبح المعصية. فحينئذ أدرك العقل العملي حسن العدل أو حسن الطاعة وقبح المعصية، تأتي قاعدة الملازمة التي تثبت أن ما حكم به العقل حكم به الشرع. هذه أيضا في الصغرى، إنه في الصغرى تحتاج إلى كبرى، هذه الكبرى هي قاعدة الملازمة. في القسم الأول هذه الصغرى ما تحتاج إلى قاعدة الملازمة، وإنما تحتاج إلى مبدأ تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو أحكام يقوم بها العقل النظري، وهذه الأحكام التي يقوم بها العقل النظري كاستحالة اجتماع الضدين، استحالة اجتماع النقيضين. يقوم العقل النظري أيضا بأحكام مثل إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو ما يقتضي الفساد، أو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده. حكم العقل النظري وإدراكه لأمور ما لها علاقة بالشرع، ما لها علاقة بالشرع، هذه الأمور يأتي العقل النظري ويحكم بها. في مثل هذه الموارد إذا وجد حكم شرعي وهو تعلق بوجوب ذي المقدمة، حينئذ يأتي الحكم العقلي اللي أدرك أنه إذا وجبت ذي المقدمة وجبت مقدمتها، وأن المقدمة تصبح واجبة لارتباطها بوجوب ذي المقدمة. فهنا العقل حكم وقطع بحكم شرعي من خلال هذه المقدمة العقلية، وهو الارتباط ما بين المقدمة وذي المقدمة، وذي المقدمة أصبح وجوبه من خلال الدليل الشرعي والحكم الشرعي، وهذا الذي يسمى بغير المستقلات العقلية. فإذا عندنا ثلاثة أقسام من أقسام الحكم العقلي، في أنه هل يحكم العقل بشيء أو ما يحكم. فيأتي إلى كل قسم من هذه الأقسام. القسم الأول وهو إدراك العقل للمصالح والمفاسد المكتنسة في الأفعال، وأنه يدرك ما هي المصلحة الملزمة وما هي المفسدة الملزمة. خب هذه في المسألة ذكرت وتكرر ذكرها مرارا، أن هل العقل تلك القدرة على معرفة كل الجهات المحصنة والمقبحة في فعل ما؟ لو ما إلى قدرة، هل العقل له القدرة على معرفة وتمييز كل المصالح والمفاسد، بحيث لما تكون أكو مصلحة بعد ما إلها مزاحم قد يدرك العقل أنه أكو مصلحة هنا، لكن قد تكون لهذه المصلحة مزاحم آخر ما يدري بها. فلذلك يقول أن العقل اللي بسبب عدم الإحاطة التامة التي لديه لا يمكنه إدراك كل الجهات المحسنة والمقبحة التي تكون في الأفعال. فلذلك في هذه المسألة الصغروية وهو إدراك المصالح والمفاسد التي في الأفعال، نحن نقول نعم أن العقل ليست له هذه القدرة على ذلك الإدراك. نأتي للقسم الثاني، وهو إدراك العقل لمسائل الحسن والقبح العقليين، كحس الطاعة وقبح المعصية. خب هنا العقل عندما يحكم حسن الطاعة وقبح المعصية، هذا الحكم مبتني على ماذا؟ مبتني على وجود حكم شرعي، مبتني على حكم شرعي، يعني يجب أن يكون هناك حكم شرعي حتى يأتي حكم العقل بقبح الطاعة بحسن الطاعة وقبح المعصية. يعني يأتي حكم العقل في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، يعني ما يترتب على وجود الحكم الشرعي وحسن الطاعة وقبح المعصية، وهذا حكم يحكم به العقل العملي. بل نزيد بأنه إدراك العقل لمسائل الحسن والقبح هذا واضح وجاري، لأنه لولا إدراكه لما ثبتت المعجزة وكونها دالة على النبوة، وهذا تعرض له في الماضي أيضا، أنه قبح إبداء المعجزة لغير النبي، لأن المعجزة تدل على الاتصال وصدق دعواه، فلو كان غير النبي قادر على إعطاء المعجزة وأن الله يعطيه القدرة على هذا الإعجاز مع أنه ليس بنبي، يقول هذا قبيح. ولقبحها حينئذ يحكم بأن النبي إذا جاء بمعجزة، شخص إذا جاء بمعجزة فإنها تثبت نبوته. فهذا الإدراك، إدراك العقل للحسن والقبح، هذا لا شك في وجوده لدى الفرد الإنسان. هو بنجي نشوف أن هذا الذي يحكم به العقل العملي هذا يستتبع حكما شرعيا، يعني هل نقول بأن الشارع حكم بوجوب الطاعة وحسن المعصية؟ نقول هنا نقول لأنه هذه حسن الطاعة وقبح المعصية هو من معلولات الحكم الشرعي، مما يترتب على الحكم الشرعي ولا يترتب عليه حكم شرعي، بل يرتقي أكثر، يقول لولا وجود هذا الحكم العقلي لما تمكن الشارع أصلا من الحكم بوجوب الطاعة وحسن المعصية. ليش؟ لأنه لو إجى الشارع وأورد دليلا لفظيا يقول يجب عليك الطاعة يحرم عليك المعصية، زين يجب علي طاعة، يعني يجب علي الطاعة في الأوامر السابقة، نفس هذا الأمر شو تجب طاعته لولا؟ نعم بدليل. شنو هو الدليل؟ يجب أن يكون هناك أمر آخر، يقول يجب طاعة هذا الأمر، زين هذا الأمر الآخر يجب طاعته أم لا؟ لابد أن يأتي دليل آخر، وهكذا يتسلسل لا مال نهاية، إلى أن نصل إلى أن وجوب الطاعة ليس بدليل شرعي وإنما هو يحكم به العقل. فلولا حكم العقل بوجوب الطاعة وحسن المعصية لا يمكننا إثبات وجوب طاعة الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية وحرمة معصيتها. فنجي نقول يابا في هذا القسم، وهو القسم الثاني، هذا لا يمكن أن وهذا القسم الثاني. القسم الثاني أيضا نقول أنه لا يكون مستلزم للحكم الشرعي، هو قطع حصل من مقدمات عقلية حكم العقل العملي، إلا أنه مترتب على وجود حكم شرعي ولا يترتب عليه ماذا؟ حكم شرعي. لذلك إذا وجدنا أوامر من الشارع بوجوب الطاعة نحملها دائما على الإرشادية، إرشاده إلى حكم العقل. وأما الثالث وهو حكم العقل، إدراك العقل لأمر خارج كالملازمة. حينئذ إدراك العقل بحكم شرعي كالملازمة، الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، أو الأمر بالشيء يقتضي الفساد، النهي عن الشيء يقتضي الفساد، أو هذا باب الملازمات العقلية. خب هذه الملازمات العقلية إما أن نقول أنها مستقلة فترجع لأحكام العقل العملي اللي هو القسم الثاني، إذا غير مستقلة فتحتاج إلى مقدمة شرعية، وهذه المقدمة الشرعية هو وجوب ذي المقدمة. حينئذ هذه المقدمة الشرعية وهي وجوب الشيء، إذا 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 كان هذا إذا كان هذا الشيء واجب فحينئذ لازم يكون واجبا. ما ممكن أن نقول أن هذا اللازم لا يكون واجبا، وهو إذا كان مقدمته هو الوضوء فالوضوء يكون واجبا من خلال ذلك اللزوم العقلي. حينئذ إذا تقول أيها الإخباري أنه لا يوجد هناك حكم قطع بحكم شرعي، لا يوجد، وهو في موارد الملازمات العقلية غير غير المستقلة. زين، حينئذ تأتي وتقول أنه شنو هذه؟ إذن نحن وصلنا إلى نتيجة أن الصغرى متحققة والقطع بحكم شرعي نتيجة مقدمة عقلية. اللي نثبت هذا أنه قطع بالحكم الشرعي نتيجة مقدمة عقلية، الملازمة هي المقدمة العقلية، القطع بالحكم الشرعي هو وجوب المقدمة أو وجوب اللازم أو حرمة اللازم. فحينئذ تقول بأنه بناء على ذلك لا يتم ما ذكره الأخباري من المنع عن تحقق القطع بالحكم الشرعي نتيجة المقدمات العقلية. هذا منعه صغرويا نقول ممكن من خلال هذا القسم الثالث الذي ذكره. هذا إذا كان المنع من جهة الصغرى. أما إذا قال لا، إذا كان المنع من جهة الكبرى وهي حجية القطع، أن القطع الحاصل من المقدمات غير الشرعية من المقدمات العقلية هذا ليس بحجتين، وأنه يمكن الشارع أن يمنع عن العمل بالقطع الذي يكون في الموارد الحق في يمنع عن القطع في الموارد التي يتحقق من مقدمات عقلية. يعني قطع بوجوب المقدمة، الشارع يقول لا، هذا القطع الذي قطعته بالحكم الشرعي نتيجة هذه المقدمة العقلية هذا ليس بحجة ويمنع عن العمل به. خب يقول بأنه هذا إما نبحثها في مقام الثبوت والإمكان أو نبحثها في مقام الأدلة. هل الأدلة التي ذكرت تقوم بالمنع وتثبت المنع؟ لا. وتارة نتكلم عن مقام الثبوت، أنه في مقام الثبوت هل يمكن للشارع أن يمنع أو لا يمنع؟ ثبوتا يمكن أن يمنع أو لا يمنع. هنا في مقام الثبوت اجت نفس الإشكال، أنه إذا كان القطع قد تحقق فلا يمكن المنع عنه، لأن المنع عنه سوف يؤدي إلى التناقض أو التضاد إما في نظر القاطع أو في الواقع. يعني إذا كان القاطع مصيبا في قطعه ومنع الشارع حينئذ عن العمل بقطعه سوف يؤدي إلى التناقض في الواقع وفي نظره أيضا. أما إذا كان قطعه مخطئا وغير مصيب للواقع فيكون هناك تناقض في نظر القاطع. منع الشارع عن العمل بالقطع، منع الشارع عن العمل بالقطع هذا يحقق فيه التناقض فلذلك لا يمكن أن يمنع من العمل، فلا يمكن من الشارع أن يمنع عن العمل بالقاطع. هنا المرز النائني رحمة الله عليه، المرز النائني رحمة الله عليه إجي قال إحنا ممكن أن نلتزم بالمنع، وأن الشارع يمكن أن يتصرف في أسباب القطع. كيف يقدر الشارع يتصرف في الموارد التي يكون هناك قطعا موضوعيين؟ إحنا كل كلام القطع الموضوعي، بعد القطع الطريق ولا ما ممكن الشارع يتصرف فيه. في موارد التي يكون فيها القطع موضوعيين يمكن أن يتصرف الشارع في حجية ومحدودية هذا القطع سعة وضيقا بنحو لا يوجب حصول التناقض. فيمكن للشارع أن يمنع عن العمل بالقطع، يعني يقول أنا القطع، إحنا نتكلم عن القطع الموضوعي، يقول القطع جزء الموضوع، فيجي بعدين شو يقول؟ يقول القطع الذي هو جزء الموضوع ذلك القطع الموجود مأخوذ من الكتاب والسنة، أما القطع الذي ليس مأخوذا من الكتاب والسنة هذا لا تعتنوا به. المرزنائي هكذا يقول، يقول إحنا ممكن أن نجد طريقة أن الشارع يتحكم في أسباب القطع الذي حصلت لديه لدى القاطع إذا كان القطع موضوعا لحكم الشرعي، لكن بنحو أجيب طريقة بنحو لا يستلزم ماذا؟ التناقض في نظر القاطع، لا يستلزم التناقض في نظر القاطع. قال هذا شلون يصير؟ قال يصير من خلال مقدمات. هذه المقدمات هي أنه هل يمكن للشارع أن يأخذ العلم في موضوع حكمه أو لا؟ سابقا ذكر أن القطع لا يمكن أن يأخذ مأخوذا في موضوع حكم نفسه. إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة. قال ما يصير. لماذا ما يصير؟ باعتبار أن القطع متعلق بحكمه، وهو في نفسه موضوع لحكم. فالقطع عندما يتعلق بحكم تكون مرتبة الحكم متقدمة على القطع، ولما يكون القطع موضوع لحكم يكون الحكم متأخرا مرتبة عنه. فالحكم الشرعي وهو وجوب صلاة الجمعة هي متقدمة أو متأخرة؟ أنت قاعد تفترضها متأخرة مع أنها متقدمة، لأن القطع بوجوب صلاة الجمعة راح يكون موضوع لوجوب صلاة الجمعة، فيقول بأن القطع لا يمكن أن يكون مأخوذا في موضوع حكم نفسه. وهذه المقدمة أيضا تحدث عنها فيما سبق. اثنين، يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، وتقابل العدم الملكة ينفعنا في مورد أنه إحنا من خلال عدم التقييد نستكشف الإطلاق، من خلال عدم التقييد نستكشف الإطلاق. لكن متى نستكشف الإطلاق؟ إذا كانت في الموارد التي قابلة للتقييد، أما إذا المورد مو قابل للتقييد فلا يكون قابل للإطلاق. خب هنا العلم هل يمكن أخذه في موضوع حكم نفسه؟ لا، لإشكال الدولة. فلما لا يمكن أخذه في موضوع نفسي، حينئذ عدم ذكره لا يدل على عدم وجوده، لا يدل على عدم أخذه قيدا، ولا يمكن أن نستكشف الإطلاق. فحينئذ يكون الحكم الشرعي على صعيد الثبوت مهمل في مثل هذا الباب، يعني في جعله راح يكون مهمل، لأن أنا لا مطلق ولا مقيد. التقييد مستحيل، فإطلاقه أيضا يكون مستحيلا. نجي المقدمة الثالثة، يقول الإهمال ما ممكن أن يكون مهمل، لا يمكن أن يكون الحكم الشرعي مهملا، لأن الملاكات التي على أساسها وضع الحكم الشرعي وصدر الحكم الشرعي إما أن يكون العلم فيه مصلحة داخل في وجود المصلحة أو داخل في وجود المصلحة، القيد له دور أو ليس له بدور، فلا يخلو في الواقع أن يكون الحكم مهملا. فلذلك يقول حتى يتمكن من الخروج عن مقام الإهمال، نأتي ونقول بأن الشارع يأتي ويجعل جعلا ثانيا، هذا الجعل الثاني ناظر إلى الجعل الأول ويقول بهذا الجعل الثاني أنا شنو أريد، يقول يابا أنا أخذ القطع بالحكم الشرعي، يعني العلم بالحكم الشرعي قيدا، وأريد العلم المحاصل ماذا من مقدمات الشرعية، يعني العلم الحاصل من الكتاب والسنة، أما العلم الذي لا يحصل الكتاب والسنة فما أجعله قيد، فحينئذ فلا يكون موضوعا، فحينئذ اجت حكم. فإذا توسل الزنايني بمتمم الجعل وبالجعل الثاني، والجعل الثاني بعد هو عنده حرية يجعل هذا الموضوع ما يجعل هذا، يجعل هذا ما يجعل هذا، فيجعل القطع والعلم الحاصل من المقدمات العقلية من المقدمات الشرعية هو موضوع الحكم. أما إذا لم يكن كذا، لم يكن علما حاصل المقدمات الشرعية، فلا يكون هو الموضوع. فيقول حينئذ يمكن في مقام الثبوت أن يمنع الشارع من القاطع. إيش تعالوا في مقام الإثبات، هذا صاير لو مو صاير، هذا صاير، يعني هل إيش الشارع في يوم من الأيام قال أن العلم الحاصل، أن العلم الحاصل من مقدمات غير شرعية، من مقدمات عقلية، هذا ليس بموضوعي، إجى في مورد من الموارد، يقول لا ماكو أي مورد. لكن ثبوتا هذه المحاولة التي قام بها المحقق النعيمي تفي بالغرض أو لا تفي بالغرض، تتم أو لا تتم، المرحوم السيد الخوي يناقشها وإن شاء الله.
سيدنا العقل القرآن الكريم قطعي الظنون قطعي الصدور ظني الدلالة أنا ما يقولون، فكيف أحكم مباحث المباحث؟ يعني أنا أحكم قطع قطع.